بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام. الكلام الذي ذكر من قبل البعض وانتهى إلى عدم حرمة الغناء بطبيعته كلام تضمن في مبدأه الاستدلال برواية محصلها إن الله جميل يحب الجمال، وطبق ذلك على الغناء وافترض فيه أنه جميل، ومن ثم فهو لجماله عليكم السلام فهو لجماله محبوب عند الله سبحانه وتعالى. الرواية عليكم السلام الرواية ورد فيها هكذا. احنا لو نفتش عن هذه الرواية نفسها سنجد أن الكليني رحمه الله ذكرها مرارا، ثم نلاحظ هل أن هذه الرواية تنفع فيما استدل بها أو لا. ذكرها قال عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه لأنه جميل يحب الجمال. هذه الرواية في سندها واضح أنه يوجد إشكال من حيث الإرسال، لأنه قال عن علي بن أسباط عن من رواه ما معروف منه، وأيضا فيها سهل، فسهل خصوصا مع وجود إشكالية أخرى هذا راح يضعف الرواية بشكل واضح. ولكن هذه الرواية يوجد لها طرق أخرى، يعني قبل أن نستعجل في تضعيفها، وهذا هو بنفسه مطلب نفيس، بغض النظر أنه ما ذكر من شبهة هي تحتاج إلى بحث أو لا تحتاج إلى بحث عنها. الحقائق المعالم الدين هي من أهم الأشياء التي هي جديرة بالبحث ويتشرف الباحث بطلبها للمحاولة الوصول إليها. الرواية الثانية أيضا ذكرها الكليني رحمه الله بقوله عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن يوسف بن إبراهيم. هذه الرواية هكذا ورد فيها عبارة أخرى، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلي جبة خز وطيلسان خز، فنظر إلي فقلت جعلت فداك، علي جبة خز وطيلسان خز فما تقول فيه؟ الخز بعد تدرون يعني الحرير حسب الله، يعني هو أهم من ما يلبس يعني. فما تقول فيه؟ قال وما بأس بالخز. قلت وسداه إبريسم، الخز هو الحرير أكيد، أنا صار عندي شك مو الحرير ها؟ نعم المهم يعني هو بلا ريب أنه بغض النظر عن جواز لبس الحرير للرجال كذا، ذاك مطلب آخر. الخز المهم هو قماش غالي وثمين جدا وإلى يعني أهميته الاستثنائية. ها زين. فما تقول فيه؟ فقال وما بأس بالخز. قلت وسداه إبريسم، قال وما بأس بإبريسم، فقد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز. ثم قال إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج فوقفهم يعني وقف معهم لبس أفضل ثيابه وتطيب بأفضل طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا يا ابن عباس بينا أنت أفضل الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم إذا مكتوب إذا يصير بنفس المعنى نعم إذا أتيتنا يعني فإذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم فتلا عليهم هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالبس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال. العبارة الأخيرة واضح أنها للإمام، الكلام السابق لابن عباس نقله الإمام عليه السلام كشاهد، ولا ابن عباس هو بحد نفسه ليس حجة لكن كشاهد لتقريب الأمر. المهم أن الكلام الأخير للإمام لكن هو طبقه أيضا على هذا الشأن، فالبس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال. طبعا هذه قضية واضحة. هذه الرواية الثانية يبدو أن سندها قابل لأنه يعتبر ويعتمد عليه. الرواية الثالثة روى الشيخ الصدوق رحمه الله في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث 400، يعني سبق أنه بحثنا عنه، قال البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة، وقال إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه أيضا رواية أخرى معاضدة، طريقها مختلف عن طريق الكليني، فهي تصير معاضدة لصدور هذه الرواية. وأيضا روى الطبرسي عن العياشي بإسناده عن الحسن بن علي عليه السلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس أجمل ثيابي. هذه الرواية من حيث السند مع هذه الطرق العديدة التي تعتضد بعضها بالمراسيل على موازيننا تكون موثوقة، موثوقة السند. احنا بعد موازين الآخرين بعد كل واحد هو مزاجه أو عفوا قناعاته في إثبات السند، هذه راح تصير موثوقة الصدور ومن ثم فهي حجة. ولهذا احنا ما عدنا تحفظ على جهة الصدور في هذه الرواية لأنه الظاهر أنها حجة. ولكن تعال إلى المضمون، احنا مرة نناقش ما ورد فنقول أنه على هذه الطريقة الاستدلالية التي قرأنا بعضا من فقراتها أمس في الدرس السابق، إذا هو رواية تقول الغناء بيها ألف ولام والظاهر منها أنها جنسية، هو يحملها على ماذا؟ أنها عهدية للواقع الذي كان موجود آنذاك. هذا يعني ماذا؟ يعني أنه العناوين التي تطلق ما تفهم كقواعد عامة وإنما تفهم كمشيرات إلى الواقع الموجود، وهذا خلاف العرف أصلا. من يأخذ الأمر ويبينه كأمر كلي إحنا نحمله على أنه يشير إلى حالة خاصة بدون قرينة خاصة على ذلك، هذا جدا خلاف العرف وخلاف الوجدان وخلاف طريقة الفقهاء. يعني عموما. زين، إذا هو بهذه الطريقة يفكر، هذه الروايات كلها أصلا بيها قرائن عن الثياب، فعلى أساس نعممها إلى المسموعات إلى الغناء؟ شلون نعمم وهي بيها قرائن وقرائنها محيطة معها، والرواية تنوعت في موارد صدورها وهي فيها جامع مشترك، كلها هي تتحدث عن اللباس، جمال الملبس، غايته الطيب مثلا الهندام، أصلا جابها على الصوت، أي علاقة بينها وبين الصوت وجمال الصوت وإلى آخره من الأمور التي ذكرت يعني. واضح إن شاء الله. فهذا من باب النقض، هذا من باب النقض على نهجه، على نهجه اللي يعني هو طريقته هي يلزم منها أن لا يستدل بهذه الرواية وأمثالها. وأما على فهمنا لهذه الروايات، فهمنا لهذه الروايات أن الظاهر أن الجمال بطبيعته هو محبوب عند الله، وهذا أمر هو ملائم للفطرة وربما للعقل، لأن الجمال هو أصله هو يرجع إلى كمال، هو الكمال بطبيعته محبوب. ولكن الإشكال، كل الإشكال في التشخيص والمصداق، فربما بعض المصادق لما تحسب أنه جمال هي تبين أنه عند الله مو جمال. وربما لو طالعنا النصوص التي تتحدث عن أن المهم في تقييم الشخصية ليس الجمال الوجه، صحيح، سنعرف أن هذا مو هو الشيء المحبوب عند الله، وإنما المحبوب هو الجمال مثلا الأخلاق، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وأن الله مثل لا ينظر إلى صوركم، ما أشبه ذلك من الأمور، لعله هذه المضامين كثيرة، من تزوج امرأة لجمالها كان جمالها وبالا عليه، إذا هو يحب الجمال شلون يصير وبالا عليه، هو يحب شلون يصير ما يحبه الله يصير وبا بناء على كلامه يعني. فإذا في تشخيص الجمال ومقاييسه يوجد ضوابط، فإذا الشارع قال الغناء يورث النفاق، والنفاق هو من أسوأ الأمور، عرف المنافقون بأنهم في الدرك الأسفل من النار، في مثله يبقى الغناء بالتقييم جميل جمال؟ ما راح يبقى جمال. فهو حتى لو كان هنالك أمور تدرك مصداقيتها للجمال بالفطرة، لكن من يجي الدليل الشرعي الذي يمنع ويحرم، ايش راح يصير رادع عنها؟ اصلا هي لا تصلح لان تقف امامه، لان هو بطبيعته هذا الامر، هذا العنوان العام الكلي، هذا الامر مثل الخير، بعض الناس يحسب ان نيله للاموال هو الخير، مو هكذا؟ او حب الخيل مثلا، حب الخير بعض في بعض النصوص القرآنية ربما طبق على الخيل، صحيح؟ في قضية مثلا طفق عليها مسحا بالسوق والأعناق إلى آخره بعد الحادثة أو ما أشبه ذلك، الأمور الكلية من هذا القبيل هذه هي عموما هي مدركة في الجملة، لكن أي دليل يأتي يحرم يمنع يعني يبين جهة نقص أو كذا، هذا راح يتصرف في موضوعها، يعني شنو يتصرف فيه؟ في الكشف عن موضوعها يبين أنه هذه في الحقيقة ليست كذلك، يعني عنوان الجمال مثل عنوان الطيبات والخبائث يحل لهم الطيبات، فواحد يجي يقول لا أنا أشوف هذا من الطيبات، الخنزير همات من الأمور الطيبة من الطيبات، مو الخنزير أي شيء آخر مثلا، بعض السمك الذي ليس له فلس مثلا، يقول أنا أشوف ما يصير، هو الشارع من حرمه يعني ماذا؟ هو هذا كشف على أنه ليس طيبا. فهذا المنطق أن واحد يجي يستدل بالأمور الكلية الفوقية مع احتفافها بقرائن الأدلة الموجودة التي ظفرنا بها وإحنا فحصنا هواية إلى أن يعني ظفرنا بهذه المجموعة من الأدلة ولم نظفر بسواها. هذه الأمور هي كلها بها قرائن خاصة مرتبطة بماذا؟ باللباس. وغايته إذا أريد نتوسع نقول بالهندام، غايته يعني مثلا الطيب يدخل فيه، هذا غايته. أضف إلى ذلك أنها هي لا تصلح لأن تكون معارضة علما لأدلة حرمة الغناء، فضلا عن أنه هي تتحدث كمقصد من المقاصد على أساسه توزن وتقاس حرمة الغناء أصلا ما تقف أمامه كما ذكرت في يعني أمثالها. إذن هذه النقطة الأولى التي ذكرت هي نقطة جدا غير قابلة للقبول.
عن المقارنات هي التي قبحت الغناء والغناء بأصله
مقبح. إيه فهو فإذن لا أقول إذن صارت هذه مصادرة. نعم شوفوا مولانا مو مات النفاق ما تفيدنا. هذا الدعوة هي أسس فيها لأن الغنى بطبيعته محبوب عند الله. يقول شلون رب العالمين يمنعنا من أمر هو جميل، يعني هذا سيقة كشاهد على عدم حرمة الغناء، هكذا ذكرت في ذكر الكلام. هذا الأمر مو صحيح مو متين. يبقى أنه واحد هو عنده إشكال آخر يقول هو أصل دليل الغناء قاصر، سذاك نجي نتناقش في المرة، لكن مو هو هذا يصلح لإثبات أن دليل الغناء قاصر. هذا المهم، هذا ما يصلح لإثبات هذا المرة. واضح إن شاء الله.
في بعض المقولات كثير على هذه القاعدة استكشفنا أنه مو كل جميل حلال.
مثل نظر إلى الأجنبية يعني مثلا
هو هي الأجنبية تكشف حجابها مثلا.
نعم.
هو الحجاب ستر للجمال، فلو كان الله يحب الجمال أحب إبداءه أمام الجميع.
نعم.
هو كثير من النقولات.
أحسنت. أي الأمور اللي هي بعد واضح أنها محرمة يعني. بهذه دعوة عدم حرمتها يصير بعد أفضع من دعوة عدم حرمة الغناء.
يعني يمكن من هذه الرواية لا يمكن أن ننتزع منها قاعدة كلية.
أي معنى هذا أمر طبيعي، حكم طبيعي راح يصير. أحسنتم. راح يصير الحكم بأن الله يحب الجمال حكم طبيعي. هذا الحكم لا يصلح أن يقف أمام أي شيء آخر، ولا يمكن التعويل عليها إلا بعد إحراز مصداقه. وفي مثل الغناء الذي وردت النصوص لتنبه إلى بعض المفاسد العظيمة والجهات القبح العظيمة فيه، وإن كان هو ملائم للهوى فالأمر سيختلف. أصلا احنا عندنا نقطة الجمال، هل أن ملائم الهوى جمال أو أن الشيء هو بطبيعته إذا رجع إلى كونه كاملا هو هذا الجمال؟ ملائم الهوى ربما لا يكون جمال أصلا، هذا راح يكون ملائم لي يعني جهات هي بطبيعتها ليست قيمة. ولهذا والشاهد على هذا بعض النصوص التي وردت عندما سئل مثلا الإمام الرضا عليه السلام وقال أن أحد الناس جاء إلى الباقر عليه السلام وسأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله الحق من الباطل فمع أيهما يكون؟ قال مع الباطل. قال قد حكمت، مضمون الرواية تقريبا هذا كان. قال قد حكم، فمعناه هو يرى بارتكاز الإنسان يرى أن الغناء باطل. نعم. طبعا بعض الأخوة أيضا أشاروا إلى بعض الملاحظة، بس احنا قلنا هذا الموضوع خلي الجميع يشاركون بالمناقش، بس احنا نحاول نبدأ نقطة نقطة. النقاط التي سبق ذكرها في المطلب حتى ما تختلط الملاحظات، نبدأ نقطة نقطة، إذا بها ملاحظة إذا مقبولة النقطة ما بها إشكال فنتجاوزها. نقطة ثانية بعد قضية الغناء، بعد قضية الجمال، قال إذا بعضكم عنده ملاحظة خلي يذكرها، أنا ما أتذكر كل الملاحظات اللي كتبت يعني، إذا هذا هم شوفونا إياها حتى إذا أكو شيء مرتبط بالنقطة الأولى. بالنقطة الأولى ذكر أن الغناء له تأثير بالغ وصار وسيلة للسلطات لبلوغ أهدافها التي تقف ضد القيم الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية إلى آخره. هذا بعد شيء ما. النقطة الثانية أن السلاطين بني أمية أساءوا استخدام الغناء فصاروا يوظفونه في مجالس اللهو واللعب والفسق. هذا صحيح بلا إشكال، هذا الأمر تام، ولكن هذا ليس هو كل الصورة، ليس هو كل الصورة، لأنه الغناء موجود أنه كان الناس يغنون بأمور أخرى غير المجال، يعني ما يناسب الفسق والكذا اللعب.
صحيح، ونفس التوظيف ما أساء استخدامه من أول.
نعم،
ويقول أنهم أساء استخدام الغناء.
نعم،
كأن الغناء قيمة مثلا وذول إجوا شوهوه.
نعم،
وعند غناء مجرد
يعني شوهوه
وحديث حبوية هو قبل
تقصدون
التوظيف؟ لا، هو أنهم بني أمية فعلوا ذلك بلا إشكال، فعلوا ذلك.
لا، هو ما يقول فعلوا، ويقول وظفوها
أساء استخدامه. إيه، هذه وظفوها بمعنى أنه ما فيها، ما فيها من جهة القبول. هذه طبعا خو، هذه مثل مصادرة راح تصير، يعني مصادرة، هذه ما نقدر نعتمد عليها.
حسب مبناصي
بل هو احنا قاعد نناقش هذا، فهذا ايش راح يصير؟ هذه الكلمة راح تصير بها مصادرة، فهاي المصادرة مو صحيحة انه تؤخذ في بداية الاستدلال. من هاي الناحية يصير الاشكال.
بدأ من بني أمية، هو قبل بني أمية في زمن رسول الله، عندنا مصروف انه رسول الله ذم ذلك المغني وأحسن ما يعدو الله وكذا، مو بس من زمن بني أمية، بل نرجع حتى
صحيح
الرومان وكذا، هي هاي كانت المجالس.
صحيح،
ليش يبدأ من بني أمية؟
لا، هو ما نفى غير هذا. فهو لو كان يفترض أنه نفى وأنه بدأ الانحراف من بني أمية، صحيح مثل ما تقولون، هذا يصير بإشكال من جانب الثالث. أهداف الغناء متعددة، بعضها داع للتحلل والفسق، وبعضها داع إلى محاربة الظالمين وتعزيز روح التضحية والاستشهاد، بل الدعوة إلى التوحيد وإشاعة الأحكام. وهذا التشتت والاختلاف في الأنواع تبعا للأغراض يترك المكلف في حيرة من أمره. أجل، يعلم الجميع جيدا ودون أدنى تردد بأن بعض أنواع الغناء والموسيقى هو بالوجدان من مصادق الغناء والموسيقى المحرمة من الناحية الشرعية، والتي تستوجب سخط الرب، ولكن في الوقت نفسه هناك أنواع من الموسيقى والغناء ذات طابع مختلف تمام الاختلاف عن القسم الأول، بل إنها ذات أهداف هي غاية في النبل والرفعة، وعليه لا يمكن أن تدخل فيما يوجب سخط الشارع المقدس وغضبه، فهي سلاح ذو حدين كالتلفاز والراديو وما شابه. في هذه النقطة عندكم ملاحظات؟ تفضل قبل ما احنا نذكر اذا عندكم شيء كما اتفقنا. يعني
بس انه هو لازم يوضح، حتى يوضح تعريف نفس الغناء حتى يقول اكو غناء
بعدين، وراح يجي تعني على هاي النقطة،
على هاي يوضح حتى نعرف ايش
على هاي النقطة. شنو عندكم ملاحظة؟
مو على هاي النقطة،
وهذا بعدين هو راح يجي يوضح، فهو لابد فرضها بعدين يأتي.
وهذا لا يمكن ان تدخل فيما يوجب سقط الشارع، بما انها لها اغراض متعددة لا يمكن ان
أغراض ذات
نبض قلب، يعني هو إلها أغراض بس ما نفع أن لها أغراض.
نعم،
هو
أقرب
أن لها أغراض.
يعني هو إذا واحد يجي يشكل شي يقول، يقول أنه قيم الأفعال ما تقيم بحسب الأغراض والغايات منها، وإنما تقيم بحسب طبيعتها. توضيح ذلك أن من يجمع المال لكي يكاثر به، هذا أمر قبيح، ومن يسرق المال لكي ينفقه، يسرق المال من الأغنياء لكي ينفقه على الفقراء، هذا غايته حسن أو قبيح؟ حسن. فبناء على هذا راح يجوز سرقة الأموال من الأغنياء لإعطاء للفقراء، بدوافع إنسانية نبيلة، وهذا هذا الأمر صحيح. هذا نقف الحل اللي هو الأوضح، أنه كما ذكرت ابتداء أن تقييم الأفعال لا يحسب بحسب ما يهدف إليه فاعلها، وإنما يحسب بحسب طبيعة الفعل. بعض الأمور هي بطبيعة قبيح، بعض الأمور بطبيعة غير قبيح. فالمغالطة والشبهة شلون صايرة؟ صايرة بالخلط بين مقام تقييم الفعل نفسه وبين مقام الغاية منه. احنا بحثنا فيما سبق وتوصلنا من خلال ما ورد من وصية أمير المؤمنين لولده الحسن وغيرها أن الله سبحانه وتعالى لم يكن هنالك مثلا حسن إلا وأمرك به، وليس هناك قبيح إلا ونهاك عنه، تقريبا هذا المضمون موجود. فإذا الأفعال المأمور بها حسنة والمنهي عنها قبيحة، هذا نحن لا ننكر ذلك، نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولا نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في غايات فاعليها ونواياهم. ولهذا حتى لو كانت النوايا سليمة، إذا الفعل نفسه قبيح ما راح يكون ما يعني مقبول. لا بأس، احنا ما ننفي انه الاهداف لها، بس مو هو هذا التقييم. تدرون بعض الاشياء اعمال بالنيات، الانسان مثلا من يسلم على احد بنية الاحترام يكون له اجر، اذا يسلم على احد بنية التوهين شي راح يصير، يصير مأثوم. هذا ما عندنا اشكال بالقصد، بعض الاحيان في طريقة السلام فيها توهين اجلكم الله، ففي مثله احنا منسلم. لكن احنا المهم القيمة بعد مو هي بحسب الغرض صرفا، القيمة بحسب طبيعة الشيء. فهنا اخذ الغرض في جانب الاحترام وجانب التوهين، هو صار جزء من القيم الاخلاقية اللي على اساسها صارت الشرائع الالهية، لا بأس نقبل. لكن مو هو المقياس والميزان هو ما تنوي فعله وما تستهدف وما تهتم به بحسب اغراضك. وهذه الطريقة في يعني تفسير الأمور طريقة جدا ضعيفة، أنه على أي أساس إحنا نقيم الأمور بحسب الأغراض منها؟ بالنتيجة هو ما قبل القبح الذاتي، هو قاعد يقول هذا في يعني تأويل غير يعني غير مناسب الكلام. نعم.
نحن كثيرا من المشيطة معاوية ودهارة ومكرة وكجورة أيضا كانت من أسباب الانتصار وتوحيد الصفوف، ما تحقق النصر على تحقق الغاية، وكذلك يعني حتى بهذه المفاهيم نسب إلى داعش أيضا يساهم في تعزيز روح
التضحية
والاستشهاد وغيرها.
أي مذاك أكو إشكال في يعني أصل القضية، يعني ذني بعد نقوض بعد بيها تقرب من جهة بعد من جهات. المهم أنه تقييم الأمور على أساس أغراض الفاعل منها، هذا تقييم ما أنزل الله به من سلطان، وما يمكن أن يكون الأمر يحسب بهذا الشكل. العبارة جدا يبدو فيها يعني ضعف. النقطة الرابعة، بما أن أعداء الدين، صار واضح الإشكال باختصار على النقطة الثالثة، أنه هذا الأمر كبرويا غير تام للجهات التي ذكرناها، وهي أنه التقييم يكون على أساس نفس الفعل مو بحسب الغايات من يفعله، وأيضا بالنقوض التي بالنقض الذي أشرنا إليه. النقطة الرابعة، بما أن أعداء الدين يحاولون إظهار الدين الناصع بشكل رجعي، يحتم علينا الواجب الاحتياط والبحث والتدقيق للدفاع عن الإسلام بنفس السلاح والنظر في النصوص الدينية لتحديد الموقف تجاه الغناء، ومن غير الممكن نبذ النوع البعيد عن الضلال والإفساد منه. وفي هذا الأطار فإن الأمر الواضح الذي لا يمكن إنكاره هو الحاجة الماسة في الرجوع إلى مصادر الاستنباط الفقهي من القرآن الكريم والسنة المطهرة، والنظر فيها نظرة مغايرة عن النظرة السابقة، والحصول على استنباطات عصرية. هذه الكلمات احنا نضع تحتها خطوط حمراء، والحصول على استنباطات عصرية مستندة إلى آراء السلف الصالح في أطار الحفاظ على الفقه الجعفري وصيانته. هذا الكلام أولا هو متهافت، لأنه من جهة يقول لابد أن ننظر نظرة مغايرة عن النظرة السابقة، ولابد أن نحصل على استنباطات عصرية، ولا بد أن ندفع إشكال الرجعية، إشكالات الآخرين أن هذا الإسلام مثلا دين رجعي متخلف. ومن جانب آخر يقول أنه لا بد أن نرجع إلى آراء السلف الصالح في أطار الحفاظ على الفقه الجعفري وصيانته. هو يفترض أن يوجد فقه ويوجد سلف صالح وعنده نتائج، وهذا لا بد من المحافظة عليه. هذا الكلام يدل على اضطراب الرؤية عند صاحبي، لأنه أكو بتهافت. من جانب هو يدعو إلى التجديد من أجل دفع الشبهة، من جانب آخر هو كأنه يعتبر أنه هذا سيكون صيانة للفقه الجعفري. أنا أيضا أدعو إلى التجديد، ما عندي مشكلة في التجديد، لكن ماذا؟ من أجل وصول إلى حقائق الأحكام. بعد مو عندي أصالة الفقه الجعفري الموجود، يعني فقه يعني هذا اللي هو نتاج الفقه. نعم أنا أعتقد من جانب آخر أن هذا الفقه هو فيه كثير من الأمور التي تساعدنا على فهم الأحكام من هذا الباب. فأم أي تجديد هو يخلينا نوصل إلى فهم معالم الدين، إحنا معه. أي تقديم مو تجديد، يعني عكس القدم، أي تقديم وتأصيل يخلينا نوصل إلى معالم الدين أيضا هذا أمر حسن. قبل فترة إجا أحد الباحثين من فرنسا وقال إحنا أين نصنف الحوزة العلمية في النجف؟ يقول أنا 15 سنة أدرس فقه الشيعي، أين نصنف الحوزة العلمية في النجف وعلماءها من قبيل فلان فلان، ذكر بعض الأسماء من كبار العلماء في النجف. أنا في الحقيقة ما كنت متأمل في السؤال، لكن بمراجعة مرتكزاتنا التي عشناها، يعني هذا بعض الشيء اللي احنا عايشناه عشرات السنين في الجو الحوزوي، قلت بلا يعني حساب وتروي للأمر، قلت أننا لا نجد أنفسنا من حيث التجديد مهتمين بالتجديد لأنه تجديد، ولا ممانعين من التجديد لأنه تجديد. فنحن من حيث التجديد أقولها بلغتنا الحوزوية، أنا قلت هناك حتى أعبر عن فكرتي بدقة ثم شرحت، نحن من حيث التجديد وعدمه لا بشرط أي اهتمام بالجمود والتمسك بالماضي كنزعة، هذا الأمر خلاف أصلا الموضوعية في معرفة معالم الدين. وأي اهتمام بالتحديث والتغيير والتجديد يكون بدوافع الخضوع لمتطلبات العصر وحمل الإسلام عليها وحمل معالم الدين عليها، هذا بالتأكيد هو انحراف أصلا، انحراف وجهل، لأنه راح يخرجنا عن الإسلام بدوافع ترجع إلى الانسجام مع الواقع. أنا فقط أقول كلمة أمام هذا النهج الذي مع الأسف موجود في أوساط هي في كثير من الأحيان، ما أقصد الرجل هو نفسه، ما عندي معرفة كاملة فيه، ولا الحديث هو عن الأشخاص، إنما الحديث عن منهج. هذا المنهج الحداثوي الذي يحاول أن يقدم يعني يسوي نقلات في الفقه لأجل ملائمة بعض قضايا العصر. هذا النهج هو كثير من الأحيان يأخذ على علمائنا من السلف الصالح ومن المعاصرين من كبار الفقهاء، يأخذ عليهم أنهم ليسوا ثوريين، وعموما هو يؤمن بأصالة الثورة والتغيير وأصالة المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي، بل قد يقيس الرجال على أساس هذه القضية. هذا هو أمر هو فيه مشكلة، لأن هذه القضايا هي تابعة لمقتضى الحكمة وبحسب الموازين الشرعية، وأكثر الأئمة من أهل البيت لم تكن ظروفهم تقتضي المواجهة الثورية المسلحة، بل أكثر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن فيه ذلك، بل أكثر عهد الحسين سيد الشهداء وملهم الثوار هو لم يكن كذلك، وأكثر عهد الزهراء سلام الله عليها اللي هي رمز للدفاع عن مثلا الحق والفداء في سبيله أيضا لم يكن كذلك. فالقضية هي ما تحسب بحسب يعني تتحول إلى نزع أو ميل، وإنما هي قضية مرتبطة بالحكمة التي معرفها الأساس ضوابط الشرع، وهذا الأمر يفهم بحسب فهمنا لمعالم الدين وأسسه. القضية هي على هذا الأساس، ولكن هذا النفس اللي هو بأصالة الثورة والمواجهة والقتال، هذا شلون ينسجم ويا نزعة الخضوع للواقع والاهتمام بالانبطاح أمامه ومحاولة حمل ولي عنق الأدلة حتى تكون مناسبة للواقع؟ أين النفس الثوري؟ أين المواجهة؟ هم الإنسان يصير يواجه الواقع بصعوبات، يواجهه بماذا؟ هو يواجهه بالأصالة والصلابة في مواجهته والدفاع عن هذه القضايا، لأنه إذا هي المسألة مسألة يعني تمسك بالحق ومواجهة في ومواجهة الآخرين على كل حال، المفروض هذا الأمر شو يكون؟ يكون هو نفس عام حتى في فهم الدين من جميع الجهات. فإحنا على أي أساس في مقام المواجهة مع القوى الكافرة يصير الأصل هو الصراع زين، لكن في مقام المواجهة مع الانطباعات والنظرة أنه الدين قد يقال عنه رجعي وأمثال ذلك، شو هذا هنا نصير جدا ضعفاء وخاضعين؟ شنو المنطق يعني؟ يعني هذا المنطق هو حتى نفسيا ما مستقيم، حتى دوافع النفسية ما مستقيمة وهي شعارات. فلهذا هو عموما إدخال الدوافع الأخرى غير الموضوعية في فهم معالم الدين هو إخلال بالعدالة التي تشترط في الفقه، وهي من مقومات صواب الفقه، يعني صواب رؤيته وخط حركته المستقيم من مقومات استقامة الفقه. إدخال الدوافع الأخرى والعناصر الأخرى هو هذا غير صحيح. إحنا منهجنا أنه هذا هو تراثنا الأصيل، أن اللي يبحث عن البئر يغلق البئر حتى يطمئن أنه ما يصير عنده دوافع إضافية تخل بموضوعيته في فهم النصوص. أما أنه واحد يجي يريد يقدم رؤية يقدمها في الفقه يحشوها بدوافع مختلفة، بعضها أصلا هو ما له علاقة بالمطلب، مثل إن الله جميل يحب الجمال، وبعضها أصلا هو له علاقة معاكسة بالمطلب بهذه الطريقة. أصلا هو هذا منهج، ولهذا البعض من يقرأ الكلام يشعر هكذا، شكالي بعض الأعز من الطالب قال أنا أشعر أصلا من أقرأ هذا الكلام أشعر هذا الشيء أصلا مو طريقة الفقه، مو طريقة فقهاء، لكن هو ربما لا يملك أن يعبر عن مناشئ الخروج عن الطريقة وأن لا مستقام على الطريقة. البعض هو يخرج، شلون هذا يعبر عن خروج عن الطريقة؟ وين المشكلة؟ المشكلة أنه هو يشوف الأمور مو ضمن الموازين، مو ضمن السياق. الإنسان عنده بحث موضوعي، بعد يجي حش أمور يسويها مقدمات تدفع الباحث باتجاه معين من دون أن يكون لها مبررات موضوعية. على أي حال للبحث صلة، والحمد لله رب العالمين، ومبارك عليكم ميلاد سيدة النساء عليها السلام، التي هي قدمت يعني حياتها وجسدها الشريف وضلعها وصدرها وجنينها في سبيل المحافظة على دين الله عز وجل والدفاع عن معالمه الرئيسية وحمايته من الانحراف، لأنه ينبغي أن تكون قدوة أمام كل أحد يعني يقتدي بها ويقتدي بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.